اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، تكلمنا في اللقاء الماضي عن معنى قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. والحقيقة الحمد لله رب العالمين يعني اختصرته اختصار شديد، لكن كلمات يسيرة أود أن أضيفها في بلاغة الكلمة ولماذا انتقيت على هذا النحو قبل أن نخوض في الرحمن الرحيم، فهي موضوع درسنا الليلة. لماذا قال الحمد لله بالألف واللام؟ الألف واللام التعريف، والحقيقة الكلمة كلها وجوه البلاغة، مش وجه، وجوه. دخول الألف واللام على الحمد عادة العالمية، فكل أصناف الحمد وألوان الحمد وألوان الثناء وألوان المدح مستحقة لله عز وجل. هذا ما أفادته أل في كلمة الحمد، هذه واحدة. الثانية، هل نقول الحمد ولا الحمد؟ بالرفع. لماذا لم نقل الحمد؟ في قراءة الحمد ضعيف، لكن الحقيقة الحمد والحمد أيهما أبلغ؟ بالرفع لا بالنصب. لو قلنا الحمد لله هي منصوبة على فعل محذوف، مفعول به لفعل محذوف، وهذه لها مثيل في القرآن. لما دخل الملائكة على نبي الله إبراهيم قالوا سلاما، رد قال إيه؟ سلام. فهل سلامه كسلامهم؟ قالوا سلاما بالنصب بالمفتوح، فهي منصوبة على فعل محذوف تقديره نسلم عليك سلاما. فرد نبي الله إبراهيم قال سلام. لو أي إنسان منا دخل على إنسان وقال له سلاما قال سلام، قد يعتبرها هذا تنقيص في التحية، مع أن نبي الله إبراهيم من أولي العزم الرسل، ورده التحية بأفضل منها يقينا، لأن أقل الواجب أن نؤدي مثلها، كما قال تعالى وإذا حييتم فتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وبدأ بأحسن منها فجعل هذا هو الأفضل والأسمى. نبي الله إبراهيم رد بالأحسن يقينا، لذا قال سلام ولم يقل سلاما. لو قال سلاما لسلم بمثل تسليمهم ولحيا بمثل تحيتهم، لكنه قال سلام فرفعها. مرفوع عليه لأنها مبتدأ لخبر، والخبر محذوف لأنه معلوم، أي سلام دائم متصل إلى أبد الأبد. جبنا من فين دائم متصل؟ لأن جملة نبي الله إبراهيم اسمية، وقاعدة عندنا في اللغة العربية الجملة الفعلية لها زمان، إما ماضي أو مضارع أو حاضر، يقينا لها زمان. فلو قلت نسلم الآن يبقى الآن، الآن والمستقبل يبقى جزء من الزمان. لكن سلام جملة اسمية، الجملة الاسمية تشمل كل الزمان من مبتداه إلى منتهى، ليس لها زمان محدود. لذا لما قالوا سلاما حي تحية وقت، فرد عليهم سلام دائم متصل بلا حد ولا نهاية. يبقى أي التحيتين أفضل؟ سلام ولا سلاما؟ سلام أبلغ. ولذا كانت قراءة الحمد على هذا النحو، لما نقول الحمد لله رب العالمين بالرفع على الابتداء، فجعلنا الجملة اسمية. الجملة الاسمية ليس لها زمان بل تشمل كل الأزمان، وهذا يدل على دوام الثناء وثبوته واستقراره إلى أبد الأبد في حق الله عز وجل. هذه إفادة ثانية من رفع الدال في كلمة الحمد لله. معنى ثالث، لما نقول الحمد لله جملة اسمية مبتدأها الحمد وخبرها لله، شبه الجملة جار مجرور. الغالب الأعم عند العرب أن الجار والمجرور يقدم، تقول في البيت رجل، ها، وفوق الطاولة كتاب، فنبدأ بشبه الجملة. لكن الرب بدأ بالحمد لأن حقه الصدارة، ف فليس المقصود مجرد الذكر، إنما المقصود كمال الثناء. لذا قدم الاسم هنا على شبه الجملة لإثبات أن حقه الصدارة، وأن حمد الله وثناؤه وتمجيده ومدحه هو الأصل عند المسلم. كل هذه المعاني تستقى من سياق اللفظة الحمد لله. طب واللام هنا لإيه؟ لا مش للجر. اللام هنا عند العرب يسموها لام الاختصاص، أي هو المختص بهذا وحده ولا يمدح به سواه. الحمد لله رب العالمين. بلاش يعني احنا شرحناها باختصار المرة الماضية حتى لا نخرج عن موضوع درسنا الذي أردنا أن نصل إليه، لكن أحببت أن أضيف هذه المعاني لأن الحقيقة ما لم ندرك بلاغة القرآن ضاعت جل معانيه. القرآن صحيح عربي وبلسان عربي مبين، فمن لا يفهم العربية كيف يفهمه؟ كيف يستوعب مغازي الله منه ومراده؟ كل عبارة وكل سياق وكل نظم بلاغي في القرآن يقينا أفاد معان يلزمنا أن ندركها حتى نفهم مراد الله من كلامه، وهذا معنى التدبر. الحمد لله رب العالمين، ثم عرج الرحمن الرحيم. الرحمن، كلمة الرحمن عرفت في الأديان السابقة، لكن العبرانيين أو اليهود كانوا ينطقونها الرحمن، وما زال الآن تنطق بالخاء لا بالحاء، لكنها في العربية بلسان العرب بالحاء. طبعا هذا لبس على بعض أهل اللغة، قال ده أصل الكلمة عبرانية ثم عربت. نقول لا وألف لا، العربية قبل العبرانية. نبي الله إبراهيم يا إخواني عربي أصيل، ولد في العراق، ثم لما مر في هجرته بعد محاولة قتله من بلاد العراق إلى بلاد الشام، الطريق ده قطعه ولم يكن قد آمن معه من أهله إلا واحد، نبي الله لوط ابن عمه. قال تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. هجرة نبي الله إبراهيم وقعت بعد محاولة إحراقه وإنقاذ الله له بقوله تعالى قلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فبعد أن نجا بدأ هجرته مع ابن عمه ومع زوجته، ولم يكن معه إلا غنم يملكه، فكان يرعاه في الطريق، وأخذ يقطع الطريق من العراق حتى وصل بيت المقدس في 20 عاما. خلال هذه الفترة كلما نزل بقرية أو قبيلة جلس معهم فترة ثم ارتحل. فالتقط نبي الله إبراهيم من كلمات أهل هذه القرى ألفاظ عربية بلهجات مختلفة، طريقة النطق مختلفة، وهذا إلى يومنا هذا قائم. لهجة أهل الشام تميز عن لهجة أهل اليمن، عن لهجة أهل مصر، عن لهجة أهل الحجاز، عن لهجة أهل الخليج العربي، وهكذا عن أهل لهجة أهل الجزائر وبلاد الغرب. فيقينا اللغة العربية واحدة، لكن الألسن العربية تباينت. نبي الله إبراهيم أثناء مروره أصبحت له لهجة جديدة تسمى العبري، وسموها العبرية لأنه جمعها من عبوره على البلاد. هذه اللهجات كلها عبارة عن نطق للألفاظ العربية اختلف قليلا عن العربي. فالعبرية ليست أصل العربية كما زعم اليهود، بل العربية هي أصل العبرية. ولذلك كلمات كثيرة جدا يا إخواني في العبرية نطقها هي النطق العربي كما هو، مع تحريف في طريقة النطق. السلام عليكم، السلام، السلام عليكم، السلام عليكم، رحمن، رحمن، وهكذا. إذن الكلمات أصلها عربي وليس العكس كما فهم بعض أهل اللغة وقالوا ما قالوا إن كلمة الرحمن أصلها عبرية. لكن أحببت أن أوضح أن العربية أسبق من العبرية بل إن شئت قل على يعني أحسن أقوال نقول هما أختان شقيقتان، لأن جل الكلمات العبرية مأخوذة من العربية. والعبرانيين أصلا كلهم كما قلت أصلهم عربي، سيدنا إبراهيم عربي، وأولاده إسحاق وإسماعيل هم أصل العرب. صحيح يعني اختص بالعبرانية ذرية إسحاق ويعقوب، واختص بالعربية إسماعيل، لكن كلا اللغتين أصلهما واحد، فما نطق إبراهيم غير لغة إسماعيل. وصل المعنى؟ إذا ندرك هذا المعنى، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إلى آخر الآيات. إذا ندرك هذه الحقيقة، فكلمة الرحمن كلمة موجودة عند العرب قديمة، موجودة عند أهل الكتاب قديمة، لكن لم يكن أهل مكة يعرفونها. ليس معنى جهلهم بكلمة عربية يبقى غير موجودة عند العرب. كم من كلمات عربية موجودة عند بعض قبائل العرب غابت على غيرها، وإلى يومنا هذا فيه كلمات بتتردد، بل هي عند العامة في بعض القبائل، كثير من قبائل العربية لا يعرفونها، لا يعرفونها البت، وهي كلمة عربية أصيلة. إذن الألفاظ العربية ليست كلها مجموعة، وإحنا ما نستخدمه من اللغة العربية إخواننا أو من الألفاظ العربية شيء لا يذكر. يعني ما يتداوله الناس الآن جذور 60,000 كلمة، ده كل ما نتداوله. الكلمات العربية تتجاوز 200 مليون كلمة، 200 مليون كلمة ما نستخدمه قليل. بعض الكلمات العربية التي تكلمت بها قد تظن أن المتكلم لا يتحدث العربية البت. إذا ندرك هذا المعنى. كلمة الرحمن كلمة عربية مأخوذة من الرحمة، بل من فعل رحمة، ومنها الرحيم. هل هي اسم أم هي صفة مشبهة؟ قولان لأهل اللغة. بعض أهل اللغة قالوا هذا اسم اختص الرب به كاسم الله، ولذا أفرده الله من بين أسمائه كما أفرد لفظ الدلالة، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ولم يذكر في هذا غير هذين الاسمين. بل في كثير من المواضع وضع اسم الرحمن محل لفظ الجلالة، وخاصة في السور المكي، لأن أهل مكة كانوا لا يعرفوا اسم الرحمن، وإذا قيل لهم اسم الرحمن قال وما الرحمن، مش عارفين هو الرحمن، أنسجد لما تأمرون وزادهم نفورا. لكن الحقيقة يا إخواني أن القرآن وخاصة في السورة المكية سورة الملك وغيرها كثيرا ما يذكر هذا. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. في المكية جاءت الرحمن سورة الملك، سورة النحل جاءت لفظة الجلالة، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الله. يبقى في النحل جاءت لفظة الجلالة، في الملك جاءت لفظة الرحمن، فجعل الاسم محل الاسم حتى ندرك هذا المعنى. ولذا قال بعض أهل العلم إن اسم الرحمن اسم من أسماء الله اختص به الرب وحده، لم يسمى به غيره، باستثناء افتراء مسيلم الكذاب حين سمى نفسه رحمن اليمامة، وهذه من أكاذيب مسيلم الكذاب، فكيف يؤخذ بكلام الكذاب ويجعل منه حجة على العباد؟ إذا ندرك هذا المعنى. هذا قول. القول الثاني قال كلمة الرحمن صفة مشبهة على وزن فعلان كغضبان، والصفة المشبهة تعني المبالغة، يعني كثير الرحمة شديد الرحمة، حدث فيها ولا حرج. يبقى كلمة الرحمن الخلاف بين أهل العلم فيها هل هي اسم، قول بعض أهل العلم وقول جائز، وعلى القول الثاني أنها صفة مشبهة تفيد المبالغة. طب والرحيم برضو صفة مشبهة، وأيضا تفيد المبالغة لأنها على وزن فعيل، وهذا أحد أوزان المبالغة كما قال السبيوه وغيره. فصفات أو يعني صيغ المبالغة مفعال وفعال وفعيل وفعول وفعل، فعيل وفعل، رحيم على وزن فعيل، تقول عليم حكيم كريم، كلها صيغ مبالغة على وزن فعيل، يعني من بلغت رحمته مداها أو منتهاها. طيب لماذا ذكر الرب هنا صفتان وليست صفة واحدة بعد أن قال الحمد لله رب العالمين؟ فرب العالمين مالكهم، ورب العالمين مربيهم وسيدهم ومدبر أمرهم. احنا ذكرنا هذا معنى في اللقاء الماضي، أن كلمة رب قد تعني الملك أو السيد، وقد تعني المربي والمدبر والموجه والناصح والمقوم والمشرع سبحانه وتعالى. لكن الحقيقة كلمة رب العالمين حتى لو قلنا المشرع، تعني المشرع المالك القوي الذي قد يضع شعره للعباد قهرا ويفرضه عليهم بقوته وجبروته. وهنا قال رب العالمين الرحمن الرحيم، ليبين تعالى أنه مع كمال ربوبيته واستحقاقه للتشريع بين عباده، فلا أحد أحق للتشريع بالخلق من الخالق. من أحق بالتشريع منه؟ قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فعد كل تشريع عدا تشريع جاهلية لأنه صادر عن جاهلين، فالإنسان مهما بلغ علمه في علم الله هو جاهل، بل جهول. لو قلت جهل تبقى مدحته كمان، هو جهول شديد الجهل، جهله بين يدي علوم الله مطبق. فأين علمنا من علمه؟ لا علم، لا علم يقينا، بل علوم البشرية مجتمعة لا قيمة لها ولا وزن بجوار علم الله بالحقائق والدقائق. ورحم الله الخضر حين قال النبي الله موسى لما ركب المركب ونظر على شاطئ البحر فرأي هدهد ينقر بمنقر في ماء البحر، قال أتدري كم أخذ الهدهد من ماء البحر؟ قال لا شيء يذكر. قال فعلمي، علم الخضر عليه السلام النادر في البشرية، وعلمك، علم نبي الله موسى، وده واحد من أولي العزم الرسل، قال فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم الله كالذي أخذ الهدهد من ماء البحر. يبقى علومنا لها وزن ولا قيمة بين يدي علم الله؟ أبدا يقينا لا علم، لأن حتى الحقائق التي بإمكانياتنا البشرية وصلنا إلى أنها حقائق، في حقيقتها ليست حقائق، في ظاهرها حقائق، في ظاهرها حقائق. الحقائق المحسوسة عندنا تعد أم الحقائق التي لا نزاع فيها. من المحسوسات الجبال، كلنا رأينا الجبال ولمسنا الجبال وصعدنا فوق الجبال وعشنا بجوار الجبال، مش كده ليه؟ حد منا لم يلمس الجبال؟ ما علمنا بالجبال؟ كل إمكانياتنا وصلتنا إلى أنها جامدة ثابتة شامخة لا حراك فيها، مش كده ليه؟ ولذا قال تعالى، هذا مبلغ علمنا فيها، بيّن تعالى أن هذه الحقيقة التي عندنا مسلمة ليست حقيقة، بل هي مجرد ظن. قال تعالى وترى الجبال، ها إمكانياتك البصرية هي والمحسوس، وترى الجبال تحسبها، وفي قراءة تحسبها، حسب وظن وخال، أهل اللغة يسمونها أفعال الشك. أفعال إيه؟ الشك، يعني مبلغ علمنا فيها ظن مشكوك فيه، ليس بحقيقة. الله ده رب، ده حقيقة مسلمة لا يختلف عليها، حقيقتها ليست حقيقة. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. من منا رآها تمر مر السحاب؟ حد شاف الجبال تمر؟ لكن الله من منه وكرمه على عباده أنه أعطانا طاقات محدودة تلائم حياتنا ووضعنا. بصرك محدود، كم ترى من الكرة الأرضية؟ 5-6 كيلو؟ ماذا ترى منها؟ بعض ظواهرها بس. ده مبلغ رؤيانا. قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فحصر علومنا كلها في بعض ظواهر الحياة الدنيا، كل علوم بشرية يعلمون ظاهرا من تبعضية هنا، أي بعض ظواهر الحياة الدنيا. فمبلغ علم البشرية كله انتهى عند بعض ظواهر الحياة الدنيا، لكن حقيقة إيه؟ لا يعلمها إلا الله عز وجل وحده. ومن ألطاف الله علينا أن ضعف بصرنا. ليه؟ لأن الجبال كلنا نسلم أنها على الأرض ولا في الهواء؟ على الأرض، والأرض بتدور وكلنا نسلم أنها تدور. طب الأرض بتدور والجبال ثابتة؟ أين عقولنا؟ ها؟ أين علومنا؟ الأرض بتدور والجبال على ظهرها تدور بسرعة تفوق السحاب، لكن لا نراها، لأن الله ما أذن لنا برؤيته جزء محدود من الأرض 4-5 كيلو نراه ثابت. لو رأيناه حال دورانه لهلكنا. تخيل إنسان ربنا مد له بصره ويرى الأرض وهي تدور وعمال تتقلب بيه، مرة تجيبه فوق ومرة تطلعه تحت، هيجرى له إيه؟ هيجيله دواره، هينزل يموت، مش هيقوم فيه، انتهت حياته. لكن من ألطاف الله علينا هي تطلع تنزل، انت ترى جزء صغير منها، ترى ثابت جامد مفيش حركة، وكلها حركة. من الذي يعلم احتياجاتنا حتى في الرؤية؟ الله وحده. ولذا أعطانا من البصر ما يكفينا، لو زاد علينا لبغونا في الأرض أهلكنا. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. كله بتقدير بميزان عجيب جدا لا يعلمه غيره، من كل شيء موزون، موزون بميزان الله الرباني. إذا ندرك هذه الحقيقة، إمكانياتنا في النظر محدودة جدا، فكيف نسمي هذه حقيقة في حقيقتها ليست بحقيقة؟ وصلت؟ وإلا فلو رأيت نفسك على الحقيقة يقينا هتنتهي، يقينا هتنتهي. الأرض بتدور، طب وإحنا فين؟ على سطحها. طب إذا كانت هي بتدور يبقى السطح في كل أوقات فوق، ولا مرة فوق ومرة في الجنب ومرة تحت، مش كده ولا إيه؟ والأرض للآن عبارة عن يابسة في وسط محيطات وكلها تحيط بالكرة الأرضية. اليابسة مع تقلب الأرض عمال ينتقل أهلها، مرة يبقى فوق الأرض، مرة يبقى في الجنب، مرة يبقى تحت. ها؟ أي ناظر للكرة الأرضية من خارجها يرى هذا المشهد، ترى بشر ماشيين رجليهم من تحت ورأسهم من فوق، وبشر في الجنب رجليه في جنب ورأسه في جنب، وبشر من تحت رجليه لفوق ورأسه لتحت. يعني غالب الأحوال إحنا بالليل بنبقى تحت. يعني عزك من الله دلوقتي جالسين إزاي؟ الأرض فوقينا وإحنا مقلوبين ورأسنا تحت. الناظر إلينا من خارج الكرة الأرضية يرى هذا المشهد، يرانا كلنا دلوقتي رأسنا تحت في الهواء ورجلينا فوق والكرة الأرضية فوقينا. لو تخيلت هذا المشهد ورأيته بعينك تحتمل رؤيته ولا هتموت؟ ده أنت من الخوف تبص أنت رأسك في الهواء، يعني هتطير في الهواء، رحت في داهية، هتموت من الخوف فقط. ها؟ مع أنه ليس حقيقة أنك تطرد من الأرض لأن الله ثبتك بتقديره، لكن إحنا كل رؤيانا بنرى 5-6 كيلو الأرض تتقلب تتعدل إحنا فوق، لا نرى أنفسنا إلا أعلاها، مش كده ولا إيه؟ فهذه رؤية حقيقية؟ يقينا لا، يقينا لا. إذن إخواني هذه المعاني لابد أن ندركها. حقائق الأشياء لا يملكها إلا الرحمن الرحيم، ولذا بتقديره قدر أن الخلق هم الخلق، وإمكانياتهم إمكانياتهم، وعلومهم علومهم، لكن رحمته وسعت كل هذا، فقدر لكل شيء من الأقدار ما يكفيه ويغنيه. ولذلك أخذنا من أسماء الله المقيت. يعني المقيت الذي أعطى كل مخلوق من الطاقات ومن الإمكانيات ما يكفي لحفظ حياته عليه ولاستمراره في أداء المهام الموكلة إليه. ولذلك أهل اللغة قالوا: اسم المقيت مشتق من اسمين من اسماء الله الحسنى، الحفيظ والمقتدر. قال ابن فارس رحمه الله تعالى في كتاب مقيس اللغة: والمقيت أصلها القوت، ومادة القوت عند أهل اللغة من الحفظ والاقتدار. فسمى ربنا الطاقة التي يعطاها كل مخلوق ليحيا حياته ويستمر ويؤدي المهام التي كلف فيها دون عجز، سمى هذه الطاقة بالقوت. قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. أقوات إيه؟ أقوات إيه؟ البشر؟ أبدا، أقوات الأرض بكل ما خلق عليه، مش أنت لوحدك. النملة لها قوت، والنحلة لها قوت، والحشرة لها قوت، والفيروس له قوت، والميكروب له قوت، والأرض نفسها لها قوت. ولذا قال: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. تخيل أن خلق الأرض يستغرق يومين، وخلق الأقوات يستغرق أربعة أيام، أيهما أعظم خلقا؟ الأرض ولا القوت؟ ولذا ينكر علينا: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء لمين؟ ما قالش للمحتاجين، قال للسائلين. يعني أوجد فيها من الأقوات الكافية لحفظ الخلق وإعانتهم على هذا مهمهم ما يكفي لاحتياجات الخلق، بل وآمال الخلق وأمانيهم وطلباتهم. السائلين ما يطلبونه لا ما يحتاجونه، ما يؤملونه لا ما يحتاجونه. وقد نؤمل في أضعاف أضعاف ما لنا. الإنسان ممكن يؤمل أن يبقى بالبلط ملياردير وحياته كلها عايزة مليون من أولها لآخر، ده اسمه ايه؟ سوء للسائلين. لكن هل هو حاجة المحتاجين؟ ابدا. اللي عنده مليارات ده وحياته تبقى بجزء يسير، احتياجاته كلها ايه؟ اكل وشرب ولبس وحياته الاساسية. طب والزيادات؟ ليست لك، لكنها دخلت في المسألة سواء للسائلين. واضح المعنى؟ ومع هذا بينت على أنه قدر فيها أقواتها سواء للسائلين، مش لسؤال الإنسان بس فقط، ده لسؤال الإنسان والجان والنمل والحيوان وكل مخلوقات الله. ما منها مخلوق له من ربه سؤال إلا وقدر الله له في الأرض ما فيه إجابة سؤاله. ولذا قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي يا عبادي، لنشد الكل، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لأنه قدر كل احتياجاتنا وكل آمالنا في أرضه، قدرت منذ أن خلق الله السماوات والأرض، ما في شيء جديد نحتاجه ليس في الأرض، رب العالمين حننزله من السماء مرة أخرى أبدا. إذا ندرك هذا المعنى، ندرك هذه المعاني الدقيقة جدا يا إخواني. يعني لأن بعض الناس اللي جهلوا هذا افتروا على ربهم، اليهود زعموا أن الله عز وجل يعني ولس، قال يد الله مغلولة، إزاي ما أعطناش احتياجاتنا؟ وهذا لجهلهم بأن الله قدر لهم ما يحتاجونه في أرضه، والأمر مش يحتاج أعطيه أكثر مما أعطى. ما في الأرض يكفيهم، مش يكفي جيل، ده يكفي كل أجيال البشرية إلى يوم الدين، إلى يوم الدين. مش احتياجاتنا بس، ده احتياجاتنا وأولادنا وأحفادنا وأحفاد أحفادنا إلى يوم الدين. لابد أن ندرك هذه الحقيقة يا إخواني. ولذا تطاولوا لجهلهم على ربهم، تطاولوا عليه وقالوا ما قالوا، يد الله مغلولة. فرد الله عليهم بقوله: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذا ندرك هذه المعاني، ما لم نفهم هذه الدقائق وهذه الحقائق في حق الخالق كيف نعرفه؟ من رحمات الله علينا من ألطافه أنه تعالى لم يجع شيئا من هذه الأمور كلها إلا وفصله لنا رحمة بنا، ولذا كانت رحمته واسعة مش لنا وحدنا، ده احنا خلق لا يذكر في وسط خلقه، وجزء قليل جدا من رحمته يغنينا، لكنه يعلمنا أنه الرحمن الرحيم مع أنه رب العالمين وقادر على إنفاذ ما أراد وتربية عباده بالقهر والتوجيه، إلا أنه بين أنه لم يسلك هذا المسلك، لذا عقب قوله الحمد لله رب العالمين بقوله الرحمن الرحيم، ليبين مع كونه رب العالمين القاهر المالك السيد المدبر الموجه، إلا أنه ما ساق لنا وحيه إلا عن طريق رحمته، بل كل صور رحمته لذا أفرد لها اسمين وصفين، الرحمن الرحيم أو اسم وصف، حتى يبين لنا أن الأمر به خاص، فهو الرحمن اسما وهو الرحيم وصفا، وهو الرحمن رحمة عامة والرحيم رحمة خاصة، بل كل صور الرحمة عنده، ليبين لنا أن أوامره وتوجيهه وتربيته جاءت لعباده على وجه الرحمة الخالص لا على وجه القهر الثابت. نعم إخواني، مع أنه على القهر قادر، كان بوسعه أن يقهرنا كما قهر كثير من الخلق على العباد، قهر الأرض على أن تدور في فلك لا تخالف فيه قيد أنملة، وقهر السماء كذلك، قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. الكل صاع لله عز وجل أمام قهره وجبروته ورب العالمين، لكن تشريعه لخلقه جاء مموسوما برحمته وفتح أبواب رحمته على مصراعيها لعباده، بل جعل ذلك مطمعا لا ينتهي وأملا لا ليس ببعيد عن عباده، بل يعلمنا تعالى هذا المعنى حين يقول ورحمتي وسعت كل شيء، بل يعلمنا أن صفوة خلقه وحملة عرشه من يعرف منه هذا الجانب وهم أقرب الناس إليه، يسألون الله بوصفه هذا للبشرية التي سيق لها هذا المنهج الرباني، منهج رب العالمين على هذا الوصف، وصف الرحمن الرحيم. لذا قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، فبدأوا بسؤاله بهذا الوصف ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم من ما داموا يريدونك وما داموا يبتغونك، حتى وإن أخطأوا وإن زلوا وإن ارتكبوا الفواحش جميعها ما داموا تابوا وإليك عادوا، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. وخصوا أهل التوبة، وهنا لفتة مهمة جدا، أهل الإحسان قد يعاملهم الرب بإحسانهم، طب أهل العصيان هم أهل الرحمة والحاجة إليها. بل يا أخواني أنا شخصيا يعني ذهلت، القرآن سياقات عجيبة جدا، لما يصف أهل الجنة يصفهم دائما بأحسن صفاتهم في الدنيا، فدائما لما يصف لنا أهل الجنة يأتينا بأعلى البشرية صفاتا المحسنين، ولما يصف أهل النار يأتينا بأخص صفاتهم. طب واللي في النص، من لم يحسن ومن لم يختلف أسوأ الخصال، رحيم فين؟ آيات قليلة التي تحدثت عنهم، لما تتتبع القرآن تذهل. رب العباد ميز بين فريقين، في دول بين فريق رأى أن الله رب وأن له حق تربيته فسلك طريق ربه، ثم تعثر ذل ضل أخطأ ارتكب فواحش، لكن كلما سقط لله عاد وأناب وتوجه، ودول اللي جاءهم الدعوة فاغفر للذين تابوا، فخصوا من بين صفاتهم بالتوبة بس، فكان الدعاء موجه لدول، فاغفر للذين تابوا اللي ارتكبوا الفواحش، بل أنا شخصيا يعني خليه محاضر الأسبوع الماضي حول غزوة أحد بستعرض آيات سورة آل عمران وهي تتحدث عن غزوة أحد ذهلت. رب العباد جمع الحديث عن غزوة بدر وأحد في آل عمران في سورة واحدة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول المؤمنين، إلى أن نقل مرة واحدة الحديث عن غزوة بدر وأحد قال ليس لك من الأمر شيء. بعد الآية مباشرة اللي حسم فيها قصة بدر ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين قال له ليس لك من الأمر شيء، هذه الآية نزلت في أحد ولم تنزل في بدر. لما دعا النبي على قادة المشركين وخاصة خالد بن الوليد عكرمة بن أبي جهل أبو سفيان فداءت الآية تنهاه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، وقدم الرب التوبة في حقهم على العذاب مع أنهم ساموا المسلمين في أحد العذاب، ومع ذلك رب العباد يقول له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. اللي فعلوه كانوا فيه ظالمين لكن ممكن رب العباد يتوب عليهم مع الظلم ده ليفتح لنا أبواب الخير وأبواب التوبة فلا تغلق حتى مع أظلم الخلق. ويأذن الله على هؤلاء الثلاثة أن يتوبوا، ويتحول الثلاثة من ثلاثة قادة لجيش المشركين عام 3 للهجرة في غزوة أحد بعدها بعشر سنين كان هؤلاء الثلاثة هم قادة جيوش المسلمين في مواجهة أقوى دولة في العالم دولة الروم في غزوة اليرموك. كان هم الثلاثة هم قادة الجيش، هم لا غيرهم. إذا ندرك فجاءت الآية ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ذكر الربوبية، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. بدأ بالمغفرة وختم بالمغفرة، يغفر لمن يشاء بدأ بها الأول ويعذب من يشاء بدأ قال والله غفور رحيم. فدل ذلك على أن باب رحمته وباب مغفرته يقينا أوسع من باب عقابه وعذابه، ولذا قال تعالى في حديث القدسي ثابت البخاري وغيره ورحمتي سبقت غضبي، بل مكتوب على العرش هذه العبارة من جاء في الحديث رحمتي سبقت غضبي. إذن رحمة الله يقينا مقدمة على غضب الله عز وجل، ولا بد أن نفتح هذا الباب أمام العباد. بعد هذه الآية مباشرة توقف الحديث عن أحد مؤقتا وبدأ الحديث في موضوع ثاني خالص ظاهره أنه لا علاقة له لا ببدر ولا بأحد. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، جت ليه هنا؟ إيه علاقتها بالموضوع؟ واتقوا النار التي أعدت للكافرين، إيه علاقة الموضوع؟ خلي بالنا ده موضوع وراح ارجع موضوع تاني. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وذكر اهل الجنة ثم لا بد من ارتباط. وده علم اسمه علم النظم من اخطر علوم القرآن، بل ما بهر قريش ولا العرب من علوم القرآن علم كما برهم علم النظم في القرآن، اخطر علم والمسلمون عنه في غيبة، بل يتفرع منه علم ثاني اسمه علم متشابه النظم. أخطر علمين في علم القرآن، والله يا إخواننا الإنسان كلما قرأ فيه يذهل عقله. بعد الحديث عن أهل النار وأهل الجنة عاد يقول فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وبدأ يحدثنا عن أحد مرة أخرى وتلك الأيام نداولهم بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. واخذ ثمرة الآية تحدثنا عن أحد فترة طويلة جدا. لماذا جاء هذا القدر أو هذا الموضوع بالذات أو الموضوعين بالذات في وسط الآيات المتحدثة عن أحد؟ أنا بحس زهلت والله يخبرني. أولا ليبين لنا أسباب النصر وأسباب الهزيمة، والاثنين لهم علاقة كبيرة جدا بأحد ولهم علاقة كبيرة جدا ببدر. أسباب الهزيمة إيه؟ التي قضى الله فيها بإذلال من يذل، أن أهل الباطل اتجهوا إلى العدوان والظلم، ولا سبب لإهلاك وهزيمة كل أحد كالظلم. ومن أعظم الظلم أكل أموال الناس بالباطل، فكيف لو زاد الباطل إلى أن صار أضعافا مضاعفة؟ وخص من هذا الربا وعينه، لا تأكلوا الربا، مش أي ربا، أضعافا مضاعفة. ثم جعل السبب الثاني عدم تقوى الله والاستعداد للقائه، قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فجعل أخطر أسباب الهزيمة عدم اليقين بلقاء الله والاستعداد للقائه ولساعة حسابه، والعدوان على خلقه. وفي المقابل جعل أسباب النصر إنفاق المال لله، فريق يأكل أموال العباد وفريق ينفق ماله لنصرة رب العباد، هل يستوي ده؟ ولذا قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من المتقين؟ ألا الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء، في كل الأحوال في كل الظروف، بس لا، والظالمين العباد لا، الرؤفاء بالعباد، الرحماء بالعباد، العطوفون على العباد، الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، يعتدى عليهم فيكذب غيظهم، والعافين عن الناس. عن أي ناس؟ ما فيش عفو إلا عن ظالم. أنت لا تعفو عن محسن، المحسن لا عفو عنه، لكن عفو عن مين؟ عن مسيء يقينا. فهذا فريق وذاك فريق، فريق ظلم العباد وتجاوز في الظلم الحد والمدى ولم يتهيأ إلى لقاء رب العباد، وفريق أنفق ماله لله وعفى عن عباد الله طمعا في ردهم لله. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طب دول أهل الإحسان؟ لا، ألحق بهم فريق تاني مسكوت عنه في مواضع كثيرة، قال والذين إذا فعلوا فاحشة. إيه؟ فاحشة، والفاحشة أعظم الجرائم في الإسلام، الزنا وأخواته، الزنا واللواط والسحاق وغيره. والذين إذا فعلوا فاحشة يعني ارتكبوا أعلى المحرمات وأشدها تحريما، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا، ما قالش الناس، أنفسهم، ذكروا الله، تابوا، عادوا، أنابوا، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا، أي من الأخطاء، وهذه سمات التائبين، ولم يصروا على ما فعلوا، مصيرهم فين؟ أولئك أصحاب الجنة. فألحق هؤلاء التائبين بالمحسنين في نفس المنزل، ليعرفنا أن ما وقع من أخطاء لأهل بدر لا تطعن في أهل بدر. ترتيب رباني عجيب، ويأتي هذا الأسلوب وهذا النظم في وسط هذا السياق ليخرج علينا بهذه المعاني الدقيقة الراقية، لا تعلم منها كيف رب الرب عباده الأوائل، وكيف رب نبيه، كيف يتعامل مع العباد التائب. يا إخواني، حتى ولو ارتكب الجرائم ما دام لله عائد وغير مصر على معصيته، ولا معرض عن ربه، ولا معرض عن لقائه، اللي بيتوب ده مهيئ للقاء الله، مهيئ نفسه لساعة الموت، فبيعجل قبل أن يباغته الموت وقبل أن يعرض يوم الحساب على الرب. وهذا هذه دلالة على إيمانه، بل على صدق إيمانه، ما دام هذا موجود، هذا العنصر، عنصر التوبة والرجعة، يقينا ستشمله رحمة الله، بل هو داخل فيها ابتداء، بل هو مع المحسنين في دخول جنة الله سواء. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، لم يصروا على ما فعلوا، أولئك جزاؤهم أن لهم مغفرة من الله ورحمة، أولئك أصحاب الجنة إلى أقل ونعم أجر العاملين. هم فيها خلل. إذا ندرك هذه المعاني إخواني، رب العباد ساق هذه السياقات حتى نتعلم منها درسا. ولذا كان هذه كانت هذه دعوة حملة العرش، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. المحسنين خلاص فازوا بإحسانهم، والمسيئين فازوا بتوبتهم. ولذلك يا إخواني عودة العبد للرب من أعظم منن الرب علينا. ولذلك ربنا سماها في القرآن الإنابة وبشر المنيبين، الرجعة وبشر الرجعين إليه، التوبة وبشر التائبين إليه. ها؟ كل دي معاني تدور حول معنى التوبة، وإن الإنسان غير مصر على ذنبه بل دائما رجاع إلى ربه، منيب لربه، عائد لربه، مستغفر لربه، نادم على كل ما ذلت به قدمه وخالفه أمر ربه. إذا ندرك هذه المعاني الدقيقة يا إخواني، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. رب من اللي بدعو لهم؟ حملت العرش، حملت العرش المفرغين لعبادة رب العالمين، ومع ذلك يجعلوا جزء من عبادتهم لرب العالمين الدعاء للتائبين. أي منا في حق التائبين أفضل من هذه المنة؟ أي نعمة أفضل من هذه النعمة؟ حملة العرش هم المتفرغين للدعاء لهم. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. بس لوحدهم ألا، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات. السيئات الذنوب وأثر الذنوب والعقوبات التي ترتبت على الذنوب، كل هذا يدخل تحت مسمى السيئات. إذا لهم ذنوب ولذنوبهم آثار شديدة جدا في الدنيا في الآخرة، بل ورتب الله عليها في أحكامه عقوبات وألوام العذاب، ومع ذلك سألوا الله أن يقيهم شر ذلك كله. وقيهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم. وصل المعنى يا إخواني؟ إذن هذا هو الأصل لما يقول الحمد لله رب العالمين، فيبين أنه الرب السيد المالك المربي الموجه بالقهر والجبروت، ثم يستثني فيقول الرحمن الرحيم ليعرفنا أن وحيه جاءنا على هذا الأصل العظيم، أصل الرحمة، ما فيه تشريع إلا وكله رحمة، وما جاء نبيه إلا للرحمة. قال تعالى وما أرسلناك إلا، ما وإلا في اللغة تفيد الحصر والقصر، ليس لرسالتك وصف إلا هذا الوصف، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مش رب العالمين؟ وهنا قال وما أرسلناك إلا رحمة، فجعل رحمة النبي طائلة لكل العالمين. وصل المعنى؟ ها؟ لهذا قال الرحمن الرحيم، وذكر صفتين وليست صفة واحدة. طبعا احنا شرحنا كثير والموضوع يحتاج لتفصيل، ها؟ وسبقوني والله معاني غالية وما أحببت أن أكتمها، فأرى الإثم في كتمانها، لكن حتى نفهم قرآن ربنا ومراد خالقنا من ألفاظه ومن عباراته والكلمات دي احنا نرددها كل يوم في كل صلاة، وعز منا من يفطن إليها. طبعا احنا شرحنا الرحمن الرحيم شرح سابق لما شرحنا في بسم الله الرحمن الرحيم، لكن كل هذه الإضافات التي أضيفت الليلة لم يسبق لنا قولها، أحببت أن أضيفها في معنى الرحمن الرحيم. ولذا بدأ بالرحمن الرحيم، وبعد أن ذكر رب العالمين أعاد الرحمن الرحيم مرة أخرى ليعلمنا أن الأمر من ابتدائه رحمة، وفي استمراره رحمة، وفي انتهائه رحمة، فرحمة الله سبقت كل شيء وبقيت مع كل شيء وستستمر بعد كل شيء. الرحمن الرحيم، أكتفي بهذا القدر الليلة، ها؟ وأكتفي بهذا المعنى حول الرحمن الرحيم. وأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم كمال رحمته ونعيمه. اللهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر لنا وارحمنا وعافنا وعف عنا وارض بإحسانك عنا وعن سائر عبادك المؤمنين. ارحم ضعفنا برحمتك، وفرج كربنا برحمتك، وردنا إليك ردا جميلا برحمتك. اللهم خذ إلى الخير بناصينا، اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا، أصلحنا وأصلح نساءنا وأبناءنا وإخواننا وخلاننا وأهلينا وآبائنا وأمهاتنا الأحياء منهم يا رب العالمين، وارحم من ماتوا منهم يا أرحم الراحمين. يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، ارحم آبائنا وأمهاتنا رحمة منك واسعة تغنهم بها عن رحمة من سواك. اللهم ربنا برحمتك الواسعة عمنا، واكفنا شر ما أهمنا وما غمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأصحاب الحقوق علينا ولكل من أحسن إلينا ولكل من أسأنا إليه، وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.